بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في الماء. في هذه الطبعة الحديثة كلمة المهر زائدة كلمة المهر الثانية. الفصل السادس في المهر، المهر الثانية زائدة. العبارة تبتدئ هكذا: كل ما يصلح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إنكاره. الخبر يصح إنكاره بعد المهر، بل زائد من الطرف. مهر ثاني زائد. بالنسبة للمهر ذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الذي يصح إنهاره هو كل شيء يكون له مالية عقلائية، سواء كان من الأعيان الخارجية أم كان من المنافع، والمنفعة سواء كانت منفعة العبد أم كانت منفعة الحر. كل هذه الموارد لا خلاف فيها بين الأصحاب، إنما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أحد قولين ذهب إلى القول بأن منفعة الحر فيما إذا كان هو الزوج لا يصلح أن يكون هو المهر في النكاح، أي أن الرجل يتزوج بامرأة ويجعل المهر لهذه الامرأة تعليم هذا الزوج سورة من القرآن لزوجته، منفعة الحر الذي هو الزوج. يعني ليس الخلاف في مطلق منفعة الحر، منفعة الحر إذا كان الحر غير الزوج لا خلاف في صحته، إنما الكلام إذا كان الحر هو الزوج. الشيخ الطوسي في أحد قوليه منع من ذلك. بلي لا، الكلام في خصوص قضية الحر. ماني السائل. واستند في رأيه هذا إلى رواية، والرواية يقول الشهيد أنها ضعيفة السند والدلالة. الرواية تقول هكذا، طبعا هنا السند مناقل، انتو ناقلين السند على كل السند ضعيف بسبب اشتماله على سهل بن زياد في أحد طريقين، والرواية مذكورة ومروية بطريق آخر، وفي الطريق الآخر أيضا إبراهيم بن هاشم موجود، وإبراهيم بن هاشم أيضا لم تثبت وثاقته، ولذا الرواية ضعيفة بطريقيها. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة، نص الحديث هكذا يقول: قال أحمد بن أبي ناف قلت لأبي الحسن الرضا أو الكاظم، لأنه عاصرهما عليهما السلام، بلي. إحنا الرواية مو منقولة صحيح، النسخة القديمة. بلي. قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، يعني الزوج يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك أن يؤجر نفسه لأبي الزوجة مدة شهرين، أن يشتغل لأبي الزوجة لمدة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: إن موسى على نبينا وآله وعليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، يعني موسى كان يعلم بأنه يفي بالشرط لشعيب كما في القرآن، لأنه كان يعلم بأنه سيبقى حيا إلى ذاك الوقت بسبب علم النبوة. فكيف بهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ يعني وأما هذا الرجل كيف يعلم أنه سيبقى حيا حتى يفي بهذا الشرط لأب الزوجة؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. أي متن الحديث. الرواية ضعيفة الدلالة من جهتين. أولا الرواية ليست مشتملة على المنع. الإمام عليه السلام لما سأل منه السائل لم يمنع من ذلك. السائل سأل قلت لأبي الحسن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين. الإمام لم يقل لا تفعل ذلك، وإنما الإمام هكذا قال فكيف بهذا بأن يعلم أنه سيرضى حتى يفي. الإمام يسأل في الواقع بأنك كيف تعلم أنك ستبقى حي حتى تفي بهذا الشهر، وإلا الإمام عليه السلام ما منع من ذلك. يعني الرواية ليست بصريحة في المنع، الرواية صريحة في المنع. خب على فرض إذا شخص علم بأنه سيبقى حي إلى شهرين، وفرض ماكو منع منه، مقتضى كلام الإمام أنه حينئذ لا منع منه. المانع عدم العلم ببقاء الحياة، فإذا علم ببقاء الحياة فلا مانع. إذن يتبين أن نفس القضية لا مانع فيها. جعل المهر إجارة الزوج لا مانع. إذن أولا الرواية ليست صريحة في المعنى، ثانيا الرواية لا علاقة لها بما نحن فيه، لأن السائل يقول الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها، ليس الكلام في الاشتراط لأبيها، إنما الكلام في الاشتراط لنفس الزوجة، لأن المهر للزوجة لا للأب. طبعا في شريعة موسى على نبينا وآله عليه السلام المهر كان للأب، ولذا موسى عليه السلام جعل المهر لشعيب، لكن في شريعة الإسلام ليس المهر للأب وإنما هو للزوجة. فعلى فرض تسليم أن الرواية تدل على المنع، تدل على المنع من جهة فساد هذا المهر لجعله للأب لا للزوجة، ولا علاقة لها بما نحن فيه. إذن الرواية ضعيفة من جهة الدلالة بإشكالين، ومن جهة السند كما ذكرنا.
نلاحظ العبارة
يقول ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج، فقد منع منه الشيخ في أحد قولي استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا وسندا. أما بالنسبة لما ذكرناه بأنه الحر، المفهوم من الرواية أن الزوج كان حر، هو كان يشترط لا المولى. المفهوم من الرواية أن الزوج هو الحر، لكن في قول الشيخ تقييد بالحر ما موجود طبعا، لكن الرواية يفهم منها أن مورد السؤال هو الرجل الحر. من على كل الشهيد يقول لا تنهض دليلا متنا وسندا، فقصور من جهة السند والمتن معا. ولو عقد الذميان، إذا عقد الذمي على الذمية وأمهرها بلحم الخنزير أو بالخمر مثلا مما لا يصح تملكه للمسلم، فهل يصح نكاحهما؟ طبعا يصح نكاحهما، لكن لو أسلم أو أسلم أحدهما الزوج أو الزوجة فما هو التكليف؟ تارة الزوج سدد المهر، دفع الخمر، دفع الخنزير وانتهت القضية، حينئذ إذا أسلمت الزوجة أو الزوج أو أسلما معا مشكلة ما موجودة، وذات المهر قد انقضى وصح وبرأت ذمة الزوج وليس عليه شيء جديد. هذا إذا كان قد دفع قبل الإسلام، يعني قبل إسلامهما أو إسلام أحد. وأما إذا كان لم يدفع بعده، يعني أسلم أو أسلم أحدهما ولم يدفع المهر بعده، فهل يدفع الخمر أو الخنزير؟ طبعا ما يمكن أن نقول يدفع الخمر أو الخنزير. إذا أسلم واضح، لأن الزوج لا يملك الخمر حتى يدفعه، والزوجة أيضا لا تملك الخمر حتى تمتلك هذا الخمر. إن كان الزوج هو المسلم فهو لا يملك الخمر حتى يدفع هذا الخمر لزوجته الذمية، وإن كان بالعكس يعني الزوجة أسلمت والزوج ذمي أيضا هذا الذمي وإن كان يملك هذا الخمر، لكنه لا يمكنه أن يدفع ذلك إلى الزوجة لأن الزوجة لا تملك هذا الخمر. على كل اذا كان الاسلام سابق على دفع المهر، سواء اسلم او اسلم احدهما لا يمكن دفع المهر المسمى بلا اشكال، خمرا او خنزيرا او شيء ثالث، ولا بد من الانتقال من المهر المسمى الى شيء اخر. ذات الشيء الاخر ما هو؟ محل نزاع بين الفقهاء. اذا اتفقوا على ان المهر المسمى لا يدفع، انما الخلاف في بديل المهر المسمى. بعض الفقهاء يقول البديل هو مهر المثل، مهر امثال هذه الامراه. والرأي الراجح عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ان الانتقال يكون منه الى قيمة الخمر او قيمة الخنزير، لا مهر المثل. دليل الشهيد الثاني هو ان الانتقال من المهر المسمى الى مهر المثل انما يكون في المواضع التي يفسد فيها المهر المسمى. اذا فسد المهر المسمى الانتقال يكون الى مهر المثل، واما فيما نحن فيه المهر المسمى لم يفسد، وانما الزوج يتعذر عليه تسليم هذا المهر، ليس هو متمكن من التسليم. ولنشبه القضية بمورد اخر، اذا امهر الزوج زوجته بكتاب، بهذا الكتاب مثلا، ثم لم يتمكن من تسليم هذا الكتاب الى زوجته، هل يكون الانتقال من الكتاب الى مهر المثل ام من الكتاب الى قيمة الكتاب؟ الفقهاء يقولون من الكتاب الى قيمة الكتاب، لان من المهر المسمى الى مهر المثل اذا فسد المسمى والكتاب لم يفسد، وانما هو لا يتمكن من تسديد الكتاب، من تسليم الكتاب، من اقباض الكتاب، فالانتقال يكون الى القيمة، تعذر التسليم في الواقع. كذلك فيما نحن فيه، فيما نحن فيه المهر المسمى لم يفسد، وانما يتعذر على الزوج تسليمه. ان قلت لا يتعذر عليه تسليمه، الخمر موجود، الزوج هم اكو عنده يدين ورجلين، الزوج هم اكو عنده يدين ورجلين، هذا يسلم وتلك تقبض وتستلم. الجواب هو ان التعذر الشرعي كالتعذر الحسي، تعذر حسي ما موجود لكن تعذر شرعي موجود، بما انه ممنوع شرعا من ذلك فهذا متعذر عليه شرعا، بل التعذر الشرعي اقوى من التعذر الحسي كما يقول الشهيد. واذا كان ما نحن فيه من قبيل التعذر لا من قبيل الفساد، كالانتقال من المسمى الى القيمة لا من المسمى الى مهر المثل، هذا دليل الشهيد الثاني. نلاحظ العبارة، يقول ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا وان كان يملك في الشرائع الاخرى كالخمر والخنزير صح، او الصليب مثلا صح، لانهما يملكانه، يعني هم الزوج هم الزوج، فان اسلما او اسلم احدهما قبل التقابض انتقل الى القيمة عند مستحليه. قيمة الخمر عند المسلمين، لا، الخمر لا قيمة له عند المسلمين، قيمة الخمر عند مستحليه، قيمة الخنزير عند مستحليه، يعني عند مثلا المسيحية عند مستحليه. لما انتقل الى القيمة؟ يقول لخروجه عن ملك المسلم، يعني خروج الخمر او الخنزير او ما لا يملك، سواء كان عينا او مضمونا. طبعا تارة المهر يقال امهرتك هذا الخمر، وتارة يقول لها امهرتك مثلا كيلو من الخمر او كيلو من الخنزير، تارة عين خارجي وتارة مضمون في ذمة الزوج، لا فرق من هذه الجهة. يقول سواء كان عينا او مضمونا، اي في ذمة الزوج للزوجة. يقول لأن المسمى لم يفسد، نعم لو سلمنا الفساد كان الانتقال إلى مهر المثل، لكن المسمى لم يفسد، ولهذا والشاهد على أن المسمى لم يفسد، الشاهد هو
لو كان قد أقببها إياه، يعني أقبب الزوجة هذا الخمر أو الخنزير قبل الإسلام برأ، كانت تبرأ ذمته. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم فساد المسمى، وإلا لو كان المسمى فاسد فالحكم ببراءة ذمة الزوج غير صحيحة لو كان قد سلم قبل الإسلام. طبعا هذا الاستشهاد فيه كلام وفيه إشكال، لأنه قبل الإسلام لا فساد، خب مسلم لا فساد قبل الإسلام، الكلام في الفساد بعد الإسلام، وقياس ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام مع الفارق، هاي الاستشهاد مثلا. لا، فيما إذا سلم قبل إسلامهما.
فيما لو لم إذا ما سلم حتى إلى ما بعد الإسلام، يعني تزوج وما سلم، ثم بعد الإسلام أراد أن يسلم.
يعني الإسلام كان سابق على تسليم المهر.
فهل ما بيكون كاتب على فساد المهر؟
فساد المهر المسمى؟
لا أحدهما أبدا.
يعني الشهيد يقول لا، مو كاشف عن الفساد. ويجعل الشاهد على ذلك هاي الشاهد. ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برأ، وإنما تعذر الحكم به، أي إنما تعذر الحكم بالتسليم فيما بعد الإسلام بسبب الإسلام، فوجب المصير إلى قيمته، لأن القيمة أقرب شيء إليه، لأن القيمة حتى أقرب من مهر المهر، لأن مهر المهر قد يكون زائد على المسمى أو ناقص، لكن القيمة تكون مساوية للمسمى لأنها أقرب شيء إليه. كما لو جرى العقد على عين لتعذر تسليمها، كما قلنا إذا أمهرها هذا الكتاب ثم لم يتمكن من تسليم الكتاب يكون الانتقال إلى القيمة لا إلى مهر المهر. ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، يعني الذميان جعل الخمر ثمنا لمبيع، معاملة حصلت بينهما بين الذميين، والثمن كان هو الخمر، ثم أسلم أو أسلم أحدهما، هل يدفع الخمر؟ لا بعد ما يدفع الخمر، وإنما الانتقال يكون إلى القيمة. ومثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما، مثلا عوضا عن الإجارة على سبيل المثال، يكون الانتقال إلى القيمة حينئذ. بقيلة يجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد. الدليل الأول هو أن التسليم متعذر بسبب أن الإسلام يمنعه من ذلك، وتعذر التسليم بمنزلة الفساد، يعني حكم التعذر حكم الفساد، وهذا ما يستشكل عليه الشهيد الثاني بعد قليل، يقول فرق بين التعذر والفساد، بلا يمكن تنزيل التعذر بمنزلة الفساد. تنزيلا لتعذر لتعذر تسليم العين، بل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإنسان. الدليل الثاني للقول بالانتقال إلى مهر المثل هو أن القيمة إنما يجب دفعها فيما إذا كان دفع العين واجب، يعني إذا كان دفع العين واجب لكنه لا يتمكن من دفع العين فيكون الانتقال حينئذ إلى القيمة، كما مثلنا في الكتاب يجب أن يدفع الكتاب لكنه لا يتمكن من ذلك فيكون الانتقال إلى القيمة. أما فيما نحن فيه دفع العين لا يجب، وكيف يمكن وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل؟ لأن وجوب دفع القيمة متفرع على وجوب دفع العين، وإذا كان دفع العين لا يجب فكيف يمكن أن يكون دفع القيمة واجب مع عدم وجوب ما تفرع عليه القيمة؟ ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان، يعني مع إمكان دفع العين، وهو هنا ممكن، يعني دفع العين هنا ممكن لأن العين موجودة. الشهيد يرد على الدليل الثاني بأن الدفع هنا غير ممكن، عدم إمكان شرعي طبعا مو عدم إمكان حسي، وهو هنا ممكن، وإنما عرض عدم صلاحيته، يعني صلاحية ما لا يملك، للتملف لهما، يعني الدافع يمكن ولكن هذا الأمر العارضي حصل. على كل الشهيد يناقش الدليلين، يقول يضعف بمنع الفساد كما تقدم. مو الدليل الأول قال تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد، الشهيد يقول يضعف بمنع الفساد كما تقدم. أهر المسمى لم يفسد كما ذكر في دليل القول الأول، ويضعف بمنع الفساد كما تقدم. وأما جواب الدليل الثاني يقول والتعذر الشرعي منزل منزلة الحسي أو أقوى، بل التعذر الشرعي أقوى من التعذر الحسي. ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى. الآن الشهيد يتعرض إلى محذور آخر، يعني مضافا إلى تضعيف الدليلين يذكر قادح آخر في القول الثاني، وذاك القادح هو أنه يقول لو أفتينا بالانتقال إلى مهر المثل، مهر المثل قد يزيد على المسمى، مثلا كيلو من الخنزير كان هو المهر، وقيمة الكيلو من الخنزير عند المستحلين مثلا دينار، ومهر المثل 1000 دينار مثلا، أو مهر المثل نصف دينار، ومع احتمال حصول التفاوت كيف نفتي بمهر المثل؟ يقول ومهر المثل قد يكون أزيد من المسمى، فيتعترف بعدم استحقاق الزائد، يعني الزوجة تعترف لأن الزوجة تدعي أنها تستحق المسمى، وإذا كان مهر المثل أكثر من المسمى فهي تعترف بأنها لا تستحق الزائد، وإذا كان مهر المثل أنقص من المسمى فالزوج يعترف باشتغال ذمته بالأزياد. فكيف يقول لا يجب عليك دفع أكثر من هذا المقدار؟ بل فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد او انقص، يعني ومهر المثل قد يكون انقص من المسمى، فيعترف هو اي الزوج باستحقاق الزائد، اي بان المرأة تستحق زيادة على هذا المقدار، حيث لم يقع المسمى فاسدا، يعني وكل هذه الفروض انما تلزم فيما ليس المسمى فيه بفاسد. اذا المسمى فاسد لا مانع ننتقل الى مهر المثل، سواء كان مهر المثل ازيد ام انقص ام مساوي مع فساد المسمى، لكن فيما نحن فيه يلزم الزيادة او النقيصة مع عدم فساد المسمى، ولا يمكن الالتزام به، بل حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع الى غيره، اي الى غير المسمى وهو مهر المثل، بعد استقراره، اي بعد استقرار المسمى. هذا إذا كان الإسلام قبل قبض المهر وإقباض المهر تماما، أما إذا أقبضها بعض المهر ثم حصل الإسلام فبقي جزء من المهر، حينئذ لا بد من ملاحظة القيمة بالنسبة للجزء المتبقي. إذا متبقي مثلا نصف كيلو من الخنزير يلاحظ قيمة الجزء المتبقى. وأما على القول الآخر الذي يقول بمهر المهر، إذا كان قد دفع نصف المسمى فيجب عليه نصف مهر المثل، إذا كان قد دفع الثلث يجب عليه ثلثي مهر المثل، وإلى آخر الفروض التي يمكن أن تتصور. يقول ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه، أي بعض المهر، فقط بقدر المقبوض، يعني لا يجب عليه أن يدفع بقدر المقبوض، فإذا كان المقبوض نصف فسقط بمقدار النصف ووجب قيمة الباقي، هذا بناء على القول الأول. وأما على القول الثاني وعلى الآخر يجب بنسبته من مهر المثل، أي بنسبة ما تبقى من مهر المثل، فإذا نسبة ما تبقى هو النصف نصف مهر المثل، إذا النسبة هي الثلث ثلث مهر المثل، وهلم جرى. مسألة أخرى بالنسبة لتقدير المهر، لا تقدير للمهر قلة مكفة، طبعا قلة تقدير موجود بمعنى، لأنه أمس قلنا بأنه لا بد وأن يكون الشيء متمول، إذا لم يكن متمول كحبة من حنطة بعد لا يصح، لكن ما كان متمول يصح بأي مقدار كان، وهكذا من جهة الزيادة، إذا مثلا الكرة الأرضية من ذهبها ما كمانه، لأن الأدلة مطلقة على كل حال. القرآن هم يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، نتكلم في معنى القنطار، ماكو معنى مانع. على كل المشهور بين الفقهاء أنه لا تقدير في جهتي الزيادة والنقصان. السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى القول بأنه في الزيادة تحديد موجود، أكثر الماء ما جرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني 500 درهم، بعد أكثر من هذا المقدار لا يجوز. أولا بدليل الإجماع، ثانيا بدليل الحديث. هذا الإجماع غريب لأن المشهور بين الفقهاء خلاف قول السيد المرتضى، يقول الإجماع معي وكم له من نظير في كلمات السيد المرتضى. يعني أكو عندنا موارد كثيرة في كلمات السيد المرتضى يدعي فيها الإجماع ولا قائل بالقول إلا نفسه الشريفة، غير بعد ما موجود. وهذا المعنى يحتاج إلى بحث لأنه ما السبب في ذلك، وإلا هل واقعا السيد المرتضى ما كان مطلع يالف في الغرفة ويدعي الإجماعات يعني من دون أن يراجع الكتب الفقهية المصادر الفقهية؟ على كل توجيهات موجودة عند أصحاب الفهم، من جملة التوجيهات أن السيد المرتضى كان يريد محاربة العامة وإفحام العامة، فلما يريد يبين للعامة بأن هذا القول هو الصحيح فورا يدعي الإجماع حتى يثبت القول بدعوى الإجماع. بل وإلا مثلا دليل لدعوى الإجماع ما موجود. هاي من التوجيهات التي ذكرت لدعاوي الإجماع الصادر من السيد المرتضى. طبعا الشيخ الطوسي هم هذا المعنى موجود فيه، يدعي الإجماع، وحتى في بعض الموارد كما قلنا لا قائل بالقول إلا نفس الشيء. هذا المعنى حاصل على كل حال.
الشيخ المرتضي كان بأخبار الشريف بالنسبة لأنه إذا كان في معصوم حتى إلى اثنين مثلا يصح الإجماع
بلي صحيح، ولكن مو بحيث أنه بعد قائل ما موجود مشكلة. خب على كل خبر ضعيف هم يتمسك به السيد المرتضى كدليل على أنه لا يجوز أكثر من مهر السنة، أما الخبر فضعيف لا يصلح للإفتاء بعدم الجواز. نعم الخبر الضعيف يصلح للإفتاء بالاستحباب، نقول يستحب هذا المقدار، وفعلا هو مستحب، المستحب هو مهر السنة ما أتفهم. وإلا مع تنصيص القرآن على أنه ولو وآتيتم إحداهن قنطارا كيف نقول بأنه لا يجوز الأكثر؟ أي مخالفة صريحة للقرآن، بعد ما يمكن الالتزام بهذه المخالفة. والقنطار فسر بتفاسير متعددة وكثيرة، والقنطار بجميع تفاسيره أكثر من 500 درهم، يعني أكثر من مهر السنة. فعلى كل حال رأي السيد المرتضى مخالف للآية. بل لو فسر القنطار ولو في كلام واحد من أهل اللغة ب500 درهم هم لا بأس، لكن جميع التفاسير المذكورة للقنطار تزيد على 500 درهم. فرأي السيد مخالف لصريح القرآن لا يمكن الالتفات إليه نهائيا. لاحظوا العبارة، يقول ولا تقدير في المهر قلتان ما لم يقصر عن التقويم، يعني طبعا قلتان بحيث أنه لا يقصر عن التقويم، التقويم يعني يكون له قيمة عند العقلاء. بل كحبة حنطة، هذا مثال للقاصر عن التقويم. ولا كثرتان، قلة ولا كثرة. وعلى المشهور في قبال المشهور سيد المرتضى سيأتي لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار هو المال العظيم. طب السيد خبر
دينار. التفسير الثالث أو ألف وما أتى أوقي من ذهب أو فضة. التفسير الرابع أو 70,000 دينار. التفسير الخامس أو 80,000 درهم. السادس أو 100 ريطل من ذهب أو فضة. السابع أو ملء مسك زور ذهبا أو فضة. المسك مقصود هو الجلد يعني، طبعا مسك سو هاي وايد يصير دلي ذهبا أو فضة. السبعة فقط الملوك أبناء الملوك. وفي صحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام لو أن رجلا تزوج امرأة، الرضا عليه السلام يقول تزوج امرأة وجعل مهر 20,000 ولأبيها 10,000 كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا لأن في شريعة الإسلام ليس للأب شيء. خب السيد المرتضى ماذا يصنع بهذه الصحيحة؟ صحيحة بعد اللهم إلا أن يقول بأنه الخبر الواحد مو حجة، لأن السيد المرتضى الخبر الواحد مو حجة عنده وإن كان صحيحا، لكن إذا الخبر الواحد الصحيح مو حجة الخبر الواحد الضعيف بطريقة أولى مو حجة، بل يبقى الإجماع.
خبر واحد أكثر من خبر الإجماع.
شنو؟
أي معنى؟
أنه لا لا مهر السنة، مهر السنة الذي يدعي السيد. خب ويكره أن يتجاوز مهر السنة، بل الكراهة مسلمة عند الفقهاء، وهو مهر السنة ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه الجمع، وهو 500 درهم، قيمتها 50 دينارا، لكن منع المرتضى من الزيادة عليها بحرك حكم برد من زاد عنها إليها، يعني حكم على من زاد على 500 بأن يرجع إلى 500، بحكم برد من زاد عنها إليها، الرد إليها أي إلى 500، محتجا بالإجماع وبه خبر ضعيف لا يصلح حجة. وبالخبر ضعيف لا يصلح حجة، بل إجماعه ممنوع كما هو واضح. وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه، يعني قول السيد مخالف لصريح القرآن، لأن جميع تفاسير القنطار تزيد على 500 درهم. وأما الخبر الصحيح المتقدم سابقا وهو صحيحة المشاء عن الرضا عليه السلام حجة بينة، هذه حجة بينة على ضد السيد، قلنا إلا أن يقول السيد بأن خبر الواحد مو حجة. نعم يستحب الاقتصار عليه أي على مهر السنة لذلك للخبر الضعيف، لأن الخبر الضعيف يصلح حجة للاستحباب ولا يصلح حجة للأحكام الإلزامية، ويكفي فيه المشاهدة. مسألة أخرى، طب إذا قلنا بأن المهر لا تحديد فيه قلة وكثرة، هل المهر لابد أن يحدد بكيل في المكيل أو بوزن في الموزون أو بعد في المعدود؟ يقول لا، تكفي المشاهدة، يعني المرأة إذا شاهدت المهر كفى ذلك، وإن كان من المكيل وإن كان من الموزون وإن كان من المعدود. لما؟ لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة. مثلا ترى هذه الحنطة، ستتصور أن هذه الحنطة 1,000 كيلو، بعد يتبين أنه مثلا 90 كيلو، معظم الغرار ارتفع، بقي جزء بسيط من الغرار، والجزء البسيط من الغرار مغتفر في النكاح. لما؟ لأن النكاح ليس بمعاوضة وبيع شراء، بل في البيع والشراء المشاهدة لا تكفي، لكن النكاح ليس بمعاوضة، والمهم هو ارتفاع معظم الغرار لا جميع الغرار، لذا المشاهدة تكفي حتى في المكيل والموزون والمعدود. نلاحظ العبارة من خب يقول ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره، الاعتبار معنى كيله ووزنه وحسابه بالكيل او الوزن او العدد، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها يصح، وقبة من طعام لا يعلم كيلها لا مانع، لارتفاع معظم الغرار بالمشاهدة، واما ما تبقى من الغرار فمغتفر، واغتفار الباقي يعني الباقي من الغرار في النكاح مو في البيع، في البيع لا اغتفار، لان النكاح ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد من بلي، بعد منافاة ما موجودة بلي. يقول بأنه لأن النكاح ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه، يعني ينافي النكاح ما زاد منهم من الغرار، لاحظوا قسم من الغرار وارتفع زاد على القسم المرتفع مقدار من الغرار، هذا المقدار الزائد من الغرر مغتفر ام لا؟ يقول بلي مغتفر، لذا لا ينافي النكاح.
ويشكل الحال لو تلف قبل التسليم،
تبقى مشكلة، وهي انه المرأة اذا شاهدت هذا المهر لكن تيل ما كان، وزن هم ما كان موجود، واصاب المهر التلف قبل التسليم، قبل ان تستلم اصابه التلف،
خب الرجل يجب عليه ان يدفع المهر وقد اصابه التلف،
فيدفع اي مقدار؟ المقدار مو معلوم، يدفع اي مقدار؟ في هذه الحالة تحدث مشكلة. اذا كان كيل ووزن او عاد لا مشكلة،
بحسب الكيل يدفع بحسب الوزن يدفع. اما في حالة المشاهدة اذا عرضتها وحصلت هذه الطوارئ تحدث مشكلة.
فما هو العلاج؟ الشهيد ما يتعرض للعلاج، لكن الظاهر ان العلاج منحصر بالتصالح، تصالح الزوج بين الزوج، فالزوج يقول لها هذا المقدار اذا حقك مثلا حقك زايد على هذا المقدار او ناقص، فعندنا تصالح العلاج والمصالح، بعد علاج اخر ما موجود.
ويشكل الحال لو تلف قبل التسليم، يعني لو تلف المهر قبل التسليم او بعد التسليم وقد طلقها قبل الدخول،
فاذا طلقها قبل الدخول يكون يسترجع نصف المهر، والمفروض ان المهر مقداره معلوم حتى يسترجع النصف،
فلا بد من التصالح ايضا.
واذا حصل طلاق كيف يحصل التصالح بعد؟
ظاهرا انه مشكل يصير مع الطلاق، فقد طلقها قبل الدخول.
على كل، ولو لم يشاهد، اذا حصلت المشاهدة قلنا كفت المشاهدة، اما اذا لم تحصل المشاهدة حينئذ لابد من التحديد اما بكيل او بوزن او بعاد او بغير ذلك، بالذرع مثلا وغير ذلك في المدروعات.
ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، يعني من جهة المقدار، ووسطا الحنطة الجيدة او الرديئة مثلا، إن كان مما يعتبر به، يعني إن كان مما يعتبر بالمقدار، أو وصفا خاصة، يعني فيما إذا كان يعتبر بخصوص البعض، بخصوص التوصيف، إن اكتفي به أي بخصوص البعض.
إذن إذا بالمقدار والبعض لابد من المقدار والبعض، إذا بخصوص البعض لابد من خصوص البعض،
كالعاد.
خب في العاد لابد من التوصيف بعد المقدار، لا حاجة إلى عبد أو عبدين، هو عبد واحد، لابد من التوصيف فقط. مسألة أخرى، إذا قال أتزوجك على كتاب الله وسنة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، ولكن المهر لم يعين، فماذا يصنع حينئذ؟ يقول الشهيد 500 درهم، لأن الإجماع والنصوص تدل على أن مهر السنة 500 درهم. إذا إشكال في هذه الحالة ما موجودة، حتى إذا كان الزوج جاهل بمهر السنة، حتى إذا كانت الزوجة جاهلة، مع ذلك المتعين هو مهر السنة 500 درهم.
ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو 500 درهم للنص والإجماع، وبهما يعني وبالنص والإجماع يندفع الإشكال مع جهل الزوجين. في صورة الجهل إشكال يلزم بأنه جهل موجود، يقول الإشكال يندفع بالنص والإجماع، أو جهل أحد الزوجين. خب الجهل يحتاج إلى متعلق، متعلق الجهل ما هو؟ الجهل بما جرت به السنة منه من المهر،
بل
وبقبوله الغرر كما تقدم قال، وبهما يندفع الإشكال وبقبوله الغرر،
يعني الإشكال المذكور إشكال الجهل يندفع بالنص وبالإجماع، وبأن النكاح يقبل الغرر كما تقدم. إذن الجهل لا يمنع من الصحة، لأن النكاح قابل للغرر، وبقبول النكاح الغرر كما تقرر قبل قليل.
بلي؟ لا، الاجماع الذي ادعاه المرتضى هو انه اجماع على عدم الجواز، لا يجوز اكثر من هذا المقدار، وقد اثبتنا الجواز. الاجماع المدعى هنا هو انه اذا قال الزوج اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فما جرت عليه السنة 500 درهم، هذه لا خلاف فيه ان ما جرت عليه السنة 500 درهم، ماكو في خلاف.
ربما يكون
الاشتباه لمن يعني؟ للسيد المرتضى؟
اي بلي خب ربما ماكو مانع ما نقدر ننفي الاحتمال ربما
ربما لم يقل اجماع اصلا
اي ربما هم ربما بل ويجوز مسألة اخرى ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا طبعا تعليم القرآن تارة يقال تعليم القرآن يعني كل القرآن وتارة يقال سورة من القرآن آية من القرآن حسب التحديد لرواية سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره يعني تقدير القرآن بسورة معينة أو آيات خاصة ويجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا فالقراءة الغير الجائزة ها؟ إذا مثلا الفاعل يقرأ مرفوع عفوا الفاعل يقرأ منصوب والمفعول يقرأ مرفوع خب مو صحيح لابد أن تكون القراءة جائزة شرعا لكن القراءات الجائزة سبعة فهل يجب علي أن يعلمها قراءة الفراء مثلا أو الكوفي أو كذا يقول لا بعد هو مختار في تعيين وانتخاب هذه القراءة أو تلك أو تلك أو تلك إلى آخر ولا يجب ويجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه من القراءة السبعة وإن تفاوتت تلك القراءات السبعة في السهولة والصعوبة يختار السهل أو الصعب فإن اختارت الصعب وهو اختار السهل فالاختيار له وليس لها لأنه كالدين يقول وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة ولو تشاحى في التعيين قدر مختاره لما؟ لأن الواجب في ذمته كما أنه إذا وجب في ذمته ألف دينار له أن يدفع هذه الألف وهذه الألف وهذه الألف وهذه الألف الآن وجب في ذمته التعليم والتعليم كلي ينطبق على القراءة الأولى والقراءة الثانية والثالثة والسابعة فله الاختيار يقول لأن الواجب في ذمة الزوج منها من القراءة أمر كلي الواجب أمر كلي فتعيين هذا الكلي إليه أي إلى الزوج كالدين كما أن الدين الكلي التعيين يكون إلى المديون وقت عندنا أولاد بعد خمس دقائق وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة خب إذا كانت ليست متمكنة من الاستقلال تحتاج إلى معين في القراءة كالمبتدئ الذي لا يتمكن من الاستقلال في القراءة فهذا المقدار لا يكفي وحد التعليم طبعا ما هو حاجة أنها مثلا تصير مثل عبد الباصر لا تستقل بالتلاوة ولا يكفي تتبعها نطقه يعني أن تتتبع في النطق نطق الزوج يعني تنطق كنطق الزوج لا والمرجع في قدر المستقل به للعرف يعني بحيث أن العرف يقول هذه مستقلة بالتلاوة المرجع للعرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة إذا هي مستقلة بقراءة كلمة واحدة أو كلمتين هذا لا يقال له استقلال عرفا بل هاي فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين ومتى صدقت تعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها الحافظة ضعيفة جدا نست بسرعة هل يجب عليه التعليم من جديد بحيث انه شرع في اول السورة وتعلمت اول السورة فلما وصل اخر السورة نست اول السورة فهل يجب عليه ان يكرر لا طبعا يقول ومتى صدقت تعليم عرفا لا يقدح فيه في الصدق نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرطها لم تكمل السورة بعده فنست أول السورة مع ذلك لا يجب عليه التكرار لتحقق البراءة أي برأت ذمة الزوج من وجوب التعليم خب ولو تعذر التعليم لبلادتها ما تتعلم ليل ونهار ما يفيدين أو موتها مات أو موت الزوج الزوج توفى حيث يشترط التعليم منه طبعا تارة الزوج يشترط أن يكون المعلم هو نفسه وتارة لا تعليم سورة إما بواسطة نفسه أو بواسطة معلم آخر فيما إذا كان الاشتراط على نفس الزوج حيث يشترط التعليم من الزوج أو تعلمت من غيره يعني الزوج في الواقع عصى ولم يعلمها فتعلمت من غيره في جميع هذه الحالات عليه أجرة المثل يعني على الزوج أجرة المثل لأنها عوضه أي لأن أجرة المثل عوض التعليم حيث يتعذر التعليم سواء تعذر التعليم بموتها أو موته أو كذا ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لا لم يبعد الحاقه بالتعذر. يعني يمكن التعليم ولكن بمشقة عظيمة، يموت هذا الزوج الى ان تتعلم، هذا بعد ملحق بالتعذر، لم يبعد الحاقه بالتعذر. وفي التعذر قلنا الواجب هو اجرة المثل، وكذا القول في تعليم الصنعة، تمام الاحكام التي ذكرناها لتعليم السورة تجري في تعليم الصنعة. والحمد لله رب العالمين.